والآن مع الدرس الأول من شرح متن الرحبية في علم الفرائض للشيخ عبد الصمد كاتب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. المادة التي نريد أن نتدارسها هي فقه المواريث في شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم وهذا الفقه جانب كبير، وكما ورد في بعض الآثار أن هذا العلم نصف العلم، وهو جانب كبير في قوامة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سيادتها على العالم أو على الأمم كلها. وعلم لا بد لهذه الأمة منه لتقوم بقيادتها الأمم وريادتها لها حق القيام. فالذي يدرس هذا العلم لا يدرسه لمجرد قسم حطام من حطام الدنيا، لأننا نحن كما أخبرنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن أمة ابتعثها الله لتكون لتكون هذه الأمة قادة الأمم، ولتكون كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن فمنا حين تحملنا رسالة هذه الأمة ورسالة هذه الأمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنحن نحيا لهذه الرسالة وننفق أنفسنا، أي نبذل أنفسنا وأنفس ما نملك في سبيل هذه الرسالة. وكثير من هذه الأمة من الذين ينتسبون إليها لم يفهموا هاتين الشهادتين حق الفهم، ولو كانوا على المستوى المطلوب من فهم هاتين الشهادتين ما كانوا كما هم اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. فنحن الذي نعيشه اليوم في مشارق الأرض ومغاربها أن من ينتسب الإسلام أذل الأمم، إذا نظرنا إلى الشرق أو الغرب أو إلى أي قطعة من هذه الأرض فلا نرى القيادة بأيدينا، القيادة بيد غيرنا. السبب أنهم لم يفهموا الشهادتين، ينطقون بالشهادتين ولكنهم لم يفهموا ما الشهادتان. الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله تدعونا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة حتى تكون الحياة على هذه الأرض لله وحده لا شريك. وأنتم طلبة علم تعرفون كلمة الإله وأنها من أله يأله إلهة وألوهية. فلا بد أن يكون تعلق كل من على هذه الأرض بالله وحده. عبودية حقة وخضوعا وعبادة وانقيادا وتضحية لله وحده، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا القول يجب على كل فرد، ولو كان الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب إليه أولا ثم إلى الأمة كلها، وعلى كل فرد من أفراد الأمة أن يقول هذا القول: إن صلاتي، أي جميع تعلقاتي وصلاتي ونسكي، جميع أنواع البذل والتضحية، ومحياي ما محياي من الكلمة مصدر ميمي للمراد هنا المكان أو الزمان أو الهيئة. المصدر مصدر ميمي، وأتى الله بهذه الصيغة لتشمل هذه الكلمة، هذه الصيغة أوسع مما تشمل كلمة الحياة، وإلا المعنى على الإجمال الحياة، إن صلاتي ونسكي وحياتي، ولكن الله استعمل كلمة المحيا لتشمل جميع جوانب الحياة. وكما تعلمتم درستم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فجميع جوانب الحياة، وإن قلنا جميع الحركات والسكنات في الحياة لله وحده لا شريك له. ومماتي أيضا مصدر ميمي، والمراد بذلك هو موتي، ولكن استعمل الله هذه الصيغة مماتي لزيادة المعنى لتشمل الكلمة جميع جوانب الموت، أي موت يأتي بعد أن انتظرته وتوقعته أو فاجأته، الموت يجب أن يكون الموت لله سبحانه وتعالى، وهذا يحمل كل منا أن يكون في غاية اليقظة في جميع لحظات حياته، لأن الموت يأتيك أحيانا وأنت تنتظره وأنت تتوقعه، ولكن وكثيرا ما يأتيك الموت مفاجأة، يفاجئك الموت، لكن يجب عليك أن تستعد أن يكون موتك لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن لابد من الملاحظة المتلاحقة المتلاحمة، وبكل يقظة أن لا يأتي الموت ولو فاجأني في لحظة من لحظات الحياة إلا والموت لله. لا شريك له، أي ليس عندي شيء من جميع الصلات والتضحيات والحياة كلها والموت كله إلا لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت. مسألة لم أختر أنت، لم أختر أنا، أو لم تختر أنت، بهذا أمرت، ولهذا وجدت هنا، أوجدني الله من العدم وخلقني بهذا المطلوب لهذا الغرض، ولا يكفي. ختمة الآية، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، يجب على كل فرد منا أن يقول أنا أول المسلمين. ربما يقول البعض إن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يكون أول المسلمين نحن من ورائه، والذي فهمت والذي أريد أن تفهموا أنتم ليس المراد هذا. يجب على كل فرد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أول المسلمين، أن يجعل حياته ليكون أول المسلمين، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بأول المسلمين، قبله إبراهيم عليه السلام، قبله أبو الجميع آدم عليه السلام، وقبل آدم الملائكة كانوا مسلمين، كانوا على غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فلا يدين مخلوق إلا بالإسلام. والمراد هنا عليك أن تكون في جميع لحظات حياتك، في جميع حركاتك وسكناتك، في جميع تصرفاتك، جميع أنواع البذل، في جميع أنواع الأخذ والعطاء، أن تكون على هذا المستوى. أنا أول المسلمين، أي في كل ما يتعلق بهذا الدين أنا أول الناس، لست وراء أحد. كل واحد منا لو كنا على هذا المستوى ما كنا على الحالة نحن فيه اليوم. لا تقوم لنا قائمة إلا بغيرنا. في أي بقعة من بقاع الأرض الاستقلال التام لا لمن ينتسب الإسلام. وقد وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد قرر الله ذلك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن الله لم يذكر إلا مع الشرط. الشرط معدوم، وأنتم درستم في وصول الفقه تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، هذا هو الشرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. إن كنتم مؤمنين يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا جعلت من حياتك لحظة لغير الله فقد أشركت، فقد فتحت باب الشرك. إذا كان من عملك ولو شيء يسير غير صالح فلا تنتظر الموعود. إن الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ولهذا الحال التي أنتم ترونها الآن في هذه الأمة، ولا يمكن نصل إلى المستوى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة إلا إذا عدنا عودا صادقا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في سورة الأنعام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كنا على هذا المستوى فالقيادة بأيدينا، وإذا أو هل يمكن أن الله يعطي القيادة لأمة جاهلة، لأفراد جهلة؟ وهذا مستحيل، هذا مستحيل. إن الله لم يعد بما وعد إلا للعلماء. فإذا أخذ القيادة لا بد أن نعدل بين الخلق، لا بد أن نؤمن لهم معيشتهم وأمنهم ورخاءهم، لا بد من ذلك. وكل هذا لا يتم إلا بالعلم. وكذلك ما سندرس إن شاء الله في هذه الجلسة من علم فقه المواريث أيضا لنعدل بينهم، ليأخذ كل حقه بدون ظلم وبدون جور وبدون عادات غالبة. لأن العالم اليوم في الأموال ميت يموت ويوصي: إن أموالي لكلابي أو لقططي أو لكلاب الجنينة أو لحيوانات الجنينة. في من يوصي هكذا الآن في الأرض، وعندهم الكلاب أهم من بني آدم. هناك الآن كل من مات ماله للدولة، والدولة ما الدولة؟ لا تعرف من العدل شيء، لا تعرف إلا الابتزاز وهضم الحقوق. منهم في هذا العصر وفيما مضى من العصور من يجعل المال مال الميت للذكور فقط دون الإناث، منهم من يجعل المال الميت لمن حمل السلاح فقط من الذكور والصغار لا شيء له. وهكذا أنظمة وعادات طاغية على البشر، نريد أن نعدل هذه الأنظمة، لا على مستوى دولة مثل السعودية، لا، في العالم كله، في الأرض كلها. نريد أن نبلغ هذا الخير إلى العالم كله، فلا بد من علم، ومن أهم العلم كذلك علم الميراث. ولهذا سندرس إن شاء الله هذا العلم، فلا بد أولا أن تؤمنوا بصدق. إذا آمنتم بصدق ثم استقمتم فقد فزتم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأل: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فأجابه صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ونريد الصدق مع الله في الإيمان بعد أن نفهم من هو الله. وكلنا نحن المؤمنين نعلم أن الله هو الذي أوجدنا من العدل بدون سابق مثال، وأولانا النعم، وأننا ما أكثر ما نردد: إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن هنا لله وحده، كل ما يقع لنا وكل ما نحدث من حياتنا يجب أن يكون كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فإن جاءنا مرض لا يأتينا الجزع، لأن نعتقد أنا لله، الشخص الذي يعيش لله إذا أتاه المرض، إذا أتاه الجوع، إذا أتاه الضيق، إذا أتته البلايا، يعلم أن كل ذلك تكملة لكوني لله سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم. فعند ذلك لا أجزاء، كما قال الله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم إلى آخر الآية. والعلم أولا علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليتولص، لأخذ الراتب، لأخذ الشهادة؟ لا، ليعلي كلمة الله ولأقود الأرض ومن فيها إلى الله، ولأسوق الخلق إلى فرائض الجنان. بهذه النية كل واحد منا يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نفهم أننا لم نخلق إلا لهذا، لأن الله حين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة كما قلت أن نحيا لله سبحانه وتعالى، وتحيا الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا نشأنا على هذا وربينا من تحتنا على هذا ونفسنا في نفوسهم بهذا، أبشروا بالمستقبل الطيب في الدنيا وأبشروا بالسعادة في الآخرة. ونسأل الله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن علينا أن نصلح النيات، علينا أن نصلح النيات. ومن أكبر ما يجب علينا أن نبلغ إلى هذا المستوى أن نترك التفرق، إذا رأيتم شخصا أو طائفة يقول لكم تعال إلى شخص أو تعال إلى طائفة، فقل لا لا، قل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني فاعبدوني. أمة واحدة، لا مذاهب ولا شيع ولا طرق. من أكبر ما أي قضى على كياننا وجعلنا أذلة هذا التفرق. وربكم يقول في محكم تنزيل بأوضح عبارة ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذه في أخريات سورة الروم. قال ولا تكونوا من المشركين، فالذي يقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا حنفي أو أنا مالكي أو أنا زيدي أو أنا جعفري أو أنا هذوي مشرك، وما اللي يحملك أنك تقول هذا؟ هل أمرك الله؟ يأتوني بدليلك، هل أمرك الله أن تكون اثنا عشريا أو قاديانيا أو مودوديا أو تبليغيا أو إخوانيا؟ هذه الفرق كلها كما قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ماذا قال؟ قال الله أنت منهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله. أكبر ما منينا به هذا التفرق، والشيطان أحب ما إليه هذا التفرق، أن يقول واحد أنا حنبلي والذي بجانب يقول أنا مالكي والآخر يقول أنا شافعي. بهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول كلها واحدة، كيف كلها واحدة؟ إذا قلنا الحنبلي تعال إلى شافعيتنا. قال لا، حنبليتنا أحسن، حنبليتنا أحسن. إذا قلت للشافعي تعال إلى حنفيتنا، لا، شافعيتنا أحسن. إمامنا الإمام المطلبي الحاشمي، وذاك يقول إمامنا إمام دار الهجرة، وذاك يقول إمامنا إمام أهل السنة، وذاك يقول إمامنا الإمام الأعظم، كل أئمة عالة عالة. وهكذا كل حزب كما قرب العزة، نصا وخصا وعجرا وبجرا، كل حزب بما لديهم فرح. ولا يرضى حزب أن يكون غير ذلك الحزب خيرا منه، يدعي أن حزبه هو أفضل حزب الأحزاب. وهذا أبين دليل وأوضح دليل على أن هذا من الشرك. وبين عنده قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية خط بيده صلى الله عليه وسلم خط بيده صلى الله عليه وسلم كلكم الله درستم هذا وقرأتم هذا في التفسير، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيما، وبين تدريس عملي مثل ما تقول بالوسائل التعليمية، خط خطا ثم قال هذا صراط الله المستقيم. وبجانبي الخط خط خطوطا هو صلى الله عليه وسلم، ثم قال وعلى رأس كل خط شيطان. الخطوط الموجودة بالجانبي الصراط المستقيم ما هي خطوط؟ أي بينة في الشرك والكفر والضلال، لا، تسلك الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله إلا يجيك واحد. تعال معنا، هذا الخط طويل، متى تنتهي؟ متى تفهم الناس من المنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل من المبين إلى غير ذلك؟ تعال كتيب صغير تحفظه على طول إلى الجنة. حنبل يقول احفظ الزاد كفاك زاد، احفظ زاد المستقنع كفاك زاد. والشافعي يقول اقرأ الغاية والتقريب خلاص يقرب لك الجنة. والمالكي يقول ايه رسالة ابي زيد او غيرها من الكتب المختصرة. وكذلك كل مذهب، ثم كتب من هذا النوع من الكتب يجمع الدين كله، في بعضها لا تجد آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله. يبين الكتاب جميع أركان الإسلام وجميع أركان الإيمان بدون ذكر آية ولا حديث. وما وقفت على هذا النوع من الكتب إلا أذكر قول ربي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نحن ما أمرنا إلا لاثنين، والباقي من العلوم كلها تأتينا على قدر حاجتنا من علوم الدنيا، هذه علوم الهندسة وغيرها تأتينا على قدر حاجتنا، كما يقول الحاجة تفتق الحيلة أو الحاجة أم الاختراع. ولكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون كل منا ذكورا وإناثا، وكل مسؤول مأمور أن يعلم من تحته من زوجة وأولاد. كلكم راع وكل راع مسؤول رعيته، وأول المسؤولية تعليمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذين يدعي الإسلام اليوم يحرص على هذا؟ ثم نقول نحن مسلمين، والله يقول ولله العزة ورسوله المؤمنين وأنتم العالمون إن كنتم مؤمنين، ومع ذلك فين الحزب؟ هل الله كذب؟ والذي نفسي بيدي ليس بكاذب سبحانه، وما قال هو الحق ولا حق سواه، ولكن لا بد أن نعود إليه في الصدق، وأن تكون حياتنا له وحده، لا السجود والركوع فقط، لا، بل اللباس والشراب والطعام والخطاء والنظرات وكل حركاتنا وسكناتنا لا بد أن تكون لله. وإذا كنا على هذا المستوى فليس لنا إلا ما وعد الله سبحانه وتعالى. يصدق الله يصدق، فالعلم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكن ديدنكم الدائم ليل نهار كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والذي سندرسه إن شاء الله هنا في المستقبل في هذه الدورة جزء من ذلك العلم، وقد أحكم الله بأوجز العبارات هذا العلم في آيات معدودة، أربع آيات أو آيات معدودة، وقد أحكم الله القول. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تفخم هذا العلم، أولا فهم أصل هذا العلم، فقه هذا العلم، ثم الجانب العملي والتطبيقي، أي تطبيق هذا العلم، وكل ذلك يسير. وربما يمكن يقول كثير من الناس أن علم الفرائض علم صعب، والذي أقول أنا أن علم الفرائض من أسهل العلوم ومن أيسر العلوم ومن أشوق العلوم، شيق وسهل ويسير، ولكن لا بد أن نصدق مع الله أولا ونتعلم هذا العلم، لا لنقسم الحطام الدنيا، لا، بل لنسوس العالم، لنقود العالم، لنأخذ قيادة الأرض بهذه النية، ندرس ونريد أن نعلي كلمة الله في أرض الله بهذه النية، ندرس كل العلوم، وكذلك من بين العلوم فقه المواريث. ولا أريد أن أطيل عليكم الآن في هذه الجلسة، وإن شاء الله من الغد نبدأ إن شاء الله في صلب العلم. ونصيحتي هذه نصيحة لا أريد بها إلا أن نبلغ إلى المستوى الذي يريد الله لنا، ولا أظن أحد منا يرتضي لنفسه وللعالمين كلها على الحالة الموجودة الآن في الأرض، امتلأت الأرض ظلما وجورا، امتلأت الأرض كفرا وفسوقا وظلما، فلا بد من تطهير الأرض، وما خلقنا إلا لهذا، وما بعثنا إلا لهذا. مع الاهتبال أي مع الاهتمام بهذا الموضوع وبهذه المسؤولية ندرس العلم، فعند ذلك يفتح الله علينا ويعلمنا ما لم نعلم. قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا نور رباني تتبين به كل ما فيه رفع شأنك في الدنيا وسعادتك في الآخرة. وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يتصور الإرث إلا إذا وجد بعد موت الميت شخص يرثه، حي يرثه. ولا يتصور الإرث إلا إذا وجد ما يورث، فعند ذلك يتصور الإرث. فالأركان ثلاثة، يسمي الفرضيون هذه الأركان أركان، فلا يتصور الإرث إلا إذا استكملت هذه الأركان. مورث ووارث وحق موروث، فنستطيع أن نقول أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وحق موروث، وبدون هذه الثلاثة لا يتصور الإرث. فالمورث هو الذي تحقق موته تحقيقا أو حكما أو تقديرا، هذا هو المورث. الركن الأول تحقق موته تحقيقا، والتحقيق إما بمشاهدة وإما بشهادة عدلين وإما بخبر مستفيض. الوارث هو الذي كان حيا عند وفاة المورث، هو الذي كان حيا عند الوارث هو الذي كان حيا عند وفاة المورث، هو الذي كان حيا عند وفاة المورث. ولا بد هذا تحقيقا أو تقديرا كما أختار اللفظ. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ذكر في كتابه بدل تقديرا حكما، ولا مانع من القول حكما، ولكن كلمة تقديرا أدق هنا. تحقيقا كما تقدم في المورث بالمشاهدة أو بشاهدين أو بخبر مستفيض، أو تقديرا هو في الحمل فإذا ثبت لدينا أنه كان حمل عند وفاة المورث، نورث هذا الحمل ولو لم يكن الحمل حيا، أي ولو كان الحمل في بدايته نطفة. إذا تحققنا أن نطفة رجل في رحم امرأة عند مفارقة الروح للميت ورث ذلك الحمل بشروط الإرث، وللحمل باب مستقل في كتب الفرائض، هذا الركن الثاني. الركن الثالث الحق الموروث، الحق الموروث مال يتركه الميت، عين مال من الأعيان، من أعيان المال، أو حق له على غيره، كل ذلك مما يترك الميت. كان ثلاثة. نريد أن نوجز القول، سجلوا من يريد أن يسجل. كما قالوا: العلم صيد والكتابة قيده. فإذا عرفنا الأركان الآن تصورنا الإرث. كما قلنا لا بد من ميت مات، ولا بد من حي له ارتباط بذلك الميت، ولا بد أن يترك الميت شيئا يورث. هذه الأركان الثلاث، هذه الأركان لا حاجة لنا لفهمها إلى آيات وأحاديث، لأن الله أنزل كتابه وأرسل رسله إلى العقلاء، وهذا بين عقلا أن الإرث لا يتصور إلا بهذه الأركان الثلاث. فإذا عرفنا هذا والأمر كله في الحق الموروث، نريد أن نتصرف في المال الذي تركه الميت، فعند ذلك يتساءل طالب العلم: وما تلكم الحقوق التي تتعلق بهذا المال الموروث عقلا؟ فالإنسان لما يموت ويترك أموالا لا بد أن تتعلق بهذه الأموال حقوق، فبحثنا أيضا عقلا، عرفنا مما فهمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد لنا من موراة الميت التراب، لا بد من مواراته التراب، وربما هذا الأمر كلف مبالغ في بعض البلدان، أما عندنا الآن ربما الدولة تتولى إذا لم يوجد أحد، ولكن في بعض البلدان القبر والقصر والدفن كل ذلك يكلف أموالا. فإذا مات ميت أمر واجب علينا أن نواليه التراب، غسله وكفنه وصلاة عليه ومواراة التراب ودفن. فإذا كانت الأمور هذه تجب أموالا تلزم أموالا فعلينا أن ننفق هذه النفقات. فإذا وجد أحد ينفق هذه النفقات كفانا الله المؤمن، وإذا لم يوجد من أين نأخذ؟ نأخذ من مال الميت. إذا لم نجد أحدا فلا بد أن نخرج أولا ما يكلفنا لمواراته التراب. المسألة فيها شيء من الخلاف، ولكن اللي يترجح عقلا مما فهمنا من عموم ما جاءنا من كتاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم الواجب علينا على الأمة أن يتعجلوا في دفنه. فإذا لم يحل لديهم ما يكفي لهذا الأرض من الأبوال نأخذ من مال الميت. إذن هذا هو الحق الأول الذي يتعلق بمال الميت، ولو لم يرى هذا القول إلا القلة من العلماء، ومنهم الإمام أحمد حنبل رحمه الله وبقية الأئمة الثلاثة يرون أن هذا هو الحق الثاني أو الحق الثالث، ولكن هذا الأمر نفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجب على الأمة كلها دفن هذا الميت، وإن لم يفعلوا فقد أثموا جميعا. وبعبارة الفقهاء إنه فرض كفاية. ثم الحق الثاني، لا بد الميت قد تعلق بماله أو بنفسه حقوقا للناس، حقوقا للخلق، فلا بد من قضاء هذه الحقوق وأداء هذه الحقوق. هذا الحق يقتسم أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحق اللي يتعلق بالمال نفسه، يتعلق بالمال عينه، مثل مال المرهون، عمارة مرهونة، أو عبد من المال قد تعلق به أرش جناية، جنى جناية ولا بد من دفع أرش الجناية مقابل الجناية، والعبد مال. أو دابة، بقرة أو ثور، أكل من زرع وقد تعلق بهذه الدابة ما أتلفت الدابة، لا بد من دفع المتلف. هكذا حق متعلق بعين التركة بالمال نفسه، وهذه الحقوق مقدمة على الحقوق المطلقة على الميت، أو الديون المطلقة على الميت، وهذا عقلا مما فهمنا من عموم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد نقضي هذه الديون حتى تخلص الأموال، حتى نخلص الأموال مما تعلق بالأموال، حتى نخلص الأموال كلها، ثم ننظر هل على الميت دين لله أو للخلق من زكاة عليه أو من مهر لزوجته أو من قرض دين، فلا بد من قضاء هذه الديون كلها، أو من زكاة، فدين لله أو للخلق متعلق بالميت نفسه بنفسه، فلا بد أن نقضي هذه الديون، لأن ما كان دينا عليه ليس من ماله، إنما هو مال أهل الحقوق، مال الدائنين. ثم بعد ذلك ننظر، وقد شرح الله الوصية في كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقد ألزم الله الموتى جميعا إن ترك خيرا أن يوصي. والآية محكمة لا كما يقولون منسوخ، الآية محكمة، لفظ الآية نفسه يدل على أن الآية محكمة، لأن الله بدأ الآية كتب عليه، ما في تغيير. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وختم الله الآية حقا على المتقين. فالقول بأن الآية منسوخة غير صحيح، الآية محكمة، فالوصية واجبة ولازمة إن ترك الإنسان خيرا للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بدون أن يضر بالورثة. فربما يمكن يتساءل طالب علم هنا ذكر الوالدين، أليس الله قد أعطى الوالدين، أعطى الله للوالدين إرثا، فلما الوصية؟ والرسول قد قال: لا وصية لوارث، فقد نسخت الآية بالحديث. نقول إنهم أخطأوا في هذا الاستدلال أيضا، لأن الوالدين ليس بلازم أن يكون وارثين. إن كان والد الميت والده ووالدته كفارا أو عبيدا فلا يرثان، فإذا مات هو مسلم ووالداه على غير الإسلام إن الله أوجب عليه برهما ولو كان كافرين، والإحسان إليهما. ومن أعظم الإحسان إليهما عندما يعاين الموت بالوصية لهما، ربما كانت هذه الوصية سببا لإسلامهما ولاهتدائهما. والوصية واجبة للوالدين والأقربين، وكذلك من القرابة ولو كانوا في قائمة الورثة، ولكنهم ربما يحجبوا بأشخاص أو يحجبوا بأوصاف. هذا الحق الرابع. أولا مؤن التجهيز، الحق الأول. ثانيا الديون المتعلقة بالتركة عينها. ثالثا الديون المطلقة. رابعا الوصية. وإذا انتهينا من هذه الحقوق الأربعة فعند ذلك الحق الخامس والأخير وهو حق الورثة، حق الوارثين، ولا يعقل أكثر من هذه الحقوق الخمسة في تركة الميت. من أراد أن يسجل يسجل. إذن الحقوق خمس، خمسة: الحق الأول مؤن التجهيز، والراجح تقديم هذا الحق على بقية الحقوق. الحق الثاني الديون المتعلقة بالتركة عينها كما فصلنا. الحق الثالث الديون المطلقة. الحق الرابع الوصية. ويشترط في الوصية ألا يزيد أو ألا تزيد الوصية على ثلث المال. لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بثلثي ماله قال صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر أي النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال نعم والثلث كثير. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. ثم كما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أو في اللفظ الآخر ألا فلا وصية لوارث. فإذا كان وارثا فلا وصية له إلا إذا رضي الورثة جميعا، لأن المال كما قلنا أمس حق الورثة، فإذا تنازلوا عن حقهم فذاك أمرهم فلا مانع من ذلك. فإذا رضي الورثة جميعا بدون أي تأثير خارجي أن ينفق جميع ما ترك الوالد في أمور البر، في شؤون البر، فلا مانع. ولكن عند المشاحة فلا ينفذ من الوصية غير الثلث، أي ثلث المال، وبعد ذلك حق الورثة. إذا فهمنا هذا يتساءل طالب العلم بأي وسيلة يستطيع أن يأخذ الإنسان هذا المال الذي ترك هذا الميت. فنقول لا وسيلة إلا ثلاث وسائل، وهي التي يسميها الفرضيون الأسباب، أسباب الإرث. وهذه الأسباب ارتباطات للوارثين مع الميت، إما أن يرتبط للميت بنكاح، أو يرتبط بالميت بالولاء، أو يرتبط بالميت بالنسب كما رتب ذلك صاحب الرحبية حين قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن هذه الأسباب الثلاث: إما بالنكاح جعله الله سببا لصاحب النكاح لمن يتصف بهذا السبب أن يرث من الميت ذكرا كان أم أنثى، والسبب الثاني الولاء، والمراد بالولاء ولاء العتاقة، أن كان هذا الوارث ممن أخرج الميت من موت العبودية إلى حياة الحرية، فلما أخرج هذا الميت الذي مات وترك الأموال هذا الشخص من موت العبودية إلى حياة الحرية أعطاه الله حق إرث ماله، ربما أخذ المال كله بشروط الإرث، أو أخذ ما بقي بعد أهل الحقوق. وهذا الحق ينجر إلى جميع عصوبة هذا المحسن الذي أخرج الميت من موت العبودية إلى حياة الحرية، فإذا لم يوجد هذا المحسن الذي أحسن إلى ذلك الميت ورثه ابن المحسن أو من كان يرثه بالعصوبة المحضة. هذان السببان. والسبب الأكبر هو الأخير، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب هو السبب الأول للإرث، والنسب هو القرابة، والقرابة صلة بين هذا الحي أي بين هؤلاء الأحياء وبين الميت، سببها صلة بين هؤلاء الأحياء وبين الميت، سببها ولادة قريبة أو بعيدة، سببها ولادة أو قريبة أو بعيدة. أي أن يكون هذا الحي ممن ولده الميت، أو ممن ولده من ولده، أو ممن ولده من ولد الميت، فالأبناء والبنات هم الذين ولدهم الميت، وأولاد الأولاد ولدهم من ولدهم الميت، الإخوة ولدهم من ولد الميت، والأعمام ولدهم، من ولد من ولد الميت. فالارتباط بالولادة إما قريبة، ولادة قريبة أو ولادة بعيدة. إذن نستطيع أن نقول النسب صلة بين اثنين سببها ولادة قريبة أو بعيدة. هذه الأسباب الثلاثة. فإذا فهمنا هذه الأسباب كل الناس مرتبط بهذه الولادة، وكل بني آدم مرتبط بالميت بالولادة قريبة أو بعيدة. إذن لا بد من قيود، وذلك نعمل في قول الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كلهم بنو آدم جميعا ذو رحم، كلهم من آدم وحواء، ولكن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم من وجد فيه سبب أو أكثر من هذه الأسباب الثلاثة، النكاح والولاء والنسب، لا بد من استكمال شروط لإرثه. وكل من كان زوجا يرث، أو كل من كان سيدا أو يرتبط بالسيد يرث، أو كل من كان قريبا يرث، لا بد من شروط قيود. هذه القيود التي يسميها الفرضيون الشروط. يسميها الفرضيون شروط الإرث. الشرط الأول: تحقق موت المورث. لا بد أن نتحقق موت المورث، وإذا لم يتحقق ذلك فالمال مال المورث، وليس لأحد تدخل في مال شخص، لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة، لا اشتراكية ولا شيوعية، فالمال مال الشخص حتى نتحقق موته، وليس أن يتصرف في ماله إلا بإذنه. إذن الشرط الأول: لا بد أن نتحقق موت المورث. وكما ذكرنا ذلك، أو أشرنا إلى ذلك عندما ذكرنا الأركان، الركن الأول المورث هو الشخص الذي مات إما تحقيقا أو حكما أو تقديرا، فلا بد من تحقق موت المورث إما تحقيقا وإما حكما وإما تقديرا. مرة أخرى، الشرط الأول تحقق موت المورث، لا بد من التحقيق، وإلا لا أحد يثم على هذا التحقيق. إما تحقيقا كما قلنا بمشاهدة أو بشهادة عدلين أو بخبر مستفيض، أو حكما، وكيف تحقق موت المورث حكما، أي بحكم الحاكم، بحكم ولي أمر المسلمين. تغيب الشخص عن أهله وماله، ويسمى حينئذ عند الفرضين مفقود، وللمفقود باب مستقل في علم الفرائض، في كتب الفرائض. تغيب لطلب العلم، تغيب في تجارة في أماكن آمنة، أو فقد ولا ندري ما مصيره هذا المفقود، فعند ذلك يتحرى ولي الأمر في أمره ويتثبت، ثم بعد ذلك يحكم الحاكم أنه مات بعد التحريات والتثبتات، يحكم الحاكم أنه مات، فيكون قد حققنا موته حكما. فعند ذلك الحاكم يقسم تركته على ورثته الأحياء وقت الحكم، أما من مات قبل الحكم لا يرث. هذا حكما قلنا، أو تقديرا، تقديرا هذا في الجنين إذا جني على أمه الحمل، امرأة حامل جني عليها فسقط الجنين ميتا، فإذا سقط ميتا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم له عسر دية أمه للجنين، غرة أي عبد أو أمة، وإن لم توجد الغرة خمس من الإبل. خمس من الإبل هذه الدية يرث ورثة الجنين أمه وأبوه وإخوته من كان وارثا للجنين، ولكن لما نسميه تقديرا؟ ما وجه التقدير هنا؟ ولا تحققنا هنا موت المورث تقديرا، وما وجه التقدير هنا؟ قدرنا أن هذا الجنين كان حيا في بطنه ثم جني عليها على أمه فمات بسبب الجناية ثم خرج ميتا، أنه لا دية على شخص إلا إذا قتل حيا، ولكن ما ندري ما أمر الجنين قبل الجناية، ولكن الجناية ثبتت، فعند ذلك نقدر حسما للجرائم للاعتداءات، نقدر أن الجنين كان حيا في بطن أمه ثم مات بسبب الجناية ثم خرج ميتا، فعند ذلك وجبت الدية. هكذا الشرط الأول تحقق موت المورث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث، لا بد من هذا الشرط. وإلا السبب ما يسبب لك الإرث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا كما تقدم في الميت، في المورث مشاهدة أو شاهدة عدل أو خبر مستفيض. تقديرا وذلك في الحمل. فإذا مات شخص لا بد أن نحقق حياة الوارث، ومن الورثة الحمل. وكيف نحقق حياة الوارث؟ إن شئنا قلنا حكما كما قال شيخي عبد العزيز بن باز، أو نقول تقديرا، لأن هنا لا حاجة إلى حكم الحاكم، ولهذا قلنا تقديرا أدق تعبيرا. هنا يكفي أن يتحقق في التقدير أن الحمل كان موجودا عند موت المورث ولو نطفة. فالحمل يرث من الميت إذا تحقق وجوده في بطن أمه عند موت مورثه ولو نطفة. فإذا كان الحمل في بطن زوجة المرأة، في بطن زوجة الميت، إذا كان الحمل في بطن زوجة الميت فلو جامعها ثم فارت روحه قبل أن ينزل عنها، وقد ثبت ذلك عندنا، فالحمل وارث. ولا بد أن يتحقق أن النطفة دخلت قبل موته. فإذا تحقق لدينا أن النطفة دخلت إلى رحمها قبل موت المورث ورث الحمل. فعندما نقول إيه؟ تحقق حياة الوارث تقديرا وذاك في الحمل، وهو أن يتحقق أن هذا الحمل كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه ولو نطفة. هنا لم نقل نتحقق وجود هذا الحمل في بطن زوجته، بل قال في بطن أمه. لما يقول فرضي هكذا؟ لما لم يقل في بطن زوجتي؟ ربما كان الحمل في غير بطن الزوجة، ربما كان الحمل في غير بطن الزوجة، ربما كان الحمل في بطن زوجة الأب دخلت النطفة بعد وفاة المورث في بطن زوجة الأب أو في بطن الأم من أبيه أو في بطن زوجة ابنه. المقصود أو المهم أن يكون الحمل من الورثة، إن خرج حيا يكون وارثا، لأن الأخ الشقيق والأخ من الأب، ابن الابن، ابن الأخ، كل هؤلاء ورثة. فإذا كان الحمل في أمهات هؤلاء فالحمل وارث، ولهذا لم نقيد بكلمة الزوجة، تحقق وجوده في بطن أمه عند موت مورثه ولو نطفة. هنا يتساءل طالب العلم كيف نتحقق أن النطفة كانت في بطن الأم عند فيضان الروح، عندما فاضت الروح من الميت النطفة كانت موجودة في بطن الأم، كيف نتحقق هذا؟ يتحقق هذا بأمرين. الأمر الأول واضح، الناس كلهم يعرفون إن فلان حامل عندما مات فلان، هذا واضح، الناس يعرفون أن فلانة كانت حامل عندما مات فلان، الحمل بين. الأمر الثاني أن تلد قبل مضي 6 أشهر بعد وفاة الميت، مات الميت اليوم وقبل استكمال 6 أشهر الحامل تلد، عند ذلك نتحقق أن النطفة كانت في بطنها، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. أقل مدة الحمل 6 أشهر. وكما قلت أنا أقل مدة الحمل 6 أشهر، وإذا استكمل الحمل 6 أشهر له أن يخرج، وإلا لن يخرج حيا، وذلك مفهوم من كتاب الله. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان كم شهر؟ ها؟ 24 شهرا. وقال سبحانه في محكم كتابه، في محكم تنزيله، قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا طرحت 24 من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر. فأقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا ولدت المرأة بعد وفاة الميت قبل مضي 6 أشهر، قبل استكمال 6 أشهر، تحققنا أن الحمل كان موجودا في بطن المرأة.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.